لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
نشرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة عصر اليوم الجمعة فيديو صلاة قد أعدت خصيصا بمناسبة اليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين. وفي الفيديو يتلو الأب الأقدس القسم الأول من الصلاة فيما يتابع الصلاة أجداد ومسنون من جميع أنحاء العالم بخمس لغات مختلفة. والصلاة هي: أشكرك يا رب على تعزية حضورك حتى في العزلة، أنت رجائي وثقتي، منذ شبابي أنت صخرتي وحصني. أشكرك لأنك أعطيتني عائلة وعلى بركة العمر المديد. أشكرك على لحظات الفرح والصعوبة، على الأحلام التي تحققت وتلك التي ما زالت تنتظرني. أشكرك على هذا الزمن من الخصب المتجدد الذي تدعوني إليه. زد يا رب إيماني واجعلني أداة لسلامك. علمني أن أقبل من يتألم أكثر مني ولا توقف أبدا عن الحلم وعن الإشادة بعظائمك للأجيال الجديدة. احمي وقد البابا فرانسيس والكنيسة لكي يصل نور الإنجيل إلى أقاصي الأرض. ارسل روحك يا رب لكي يجدد العالم ولكي تنحسر عاصفة الوباء ويتعزى الفقراء وتنتهي جميع الحروب. أعضدني في الضعف واعطني أن أحيا كل لحظة تمنحني إياها يملأها، وفي اليقين بأنك معي كل يوم حتى نهاية العالم. آمين.
تستضيف في 27 من تموز يوليو لجنة كوفيد-19 التابعة للدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة بالتعاون مع الحركة الدولية للاقتصاديين الشباب اقتصاد فرانسيس لقاء بعنوان الأشخاص والكوكب، الشباب يمنحون معنى وفعلا للعدالة الغذائية. وتأتي هذه المبادرة في إطار استضافة روما من 26 حتى 28 من تموز يوليو لمؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة الخاصة بالنظم الغذائية والتي ستعقد في أيلول سبتمبر القادم. ويجمع المؤتمر المذكور الشباب والمزارعين والشعوب الأصلية والمجتمع المدني، الباحثين والقطاع الخاص والقادة السياسيين ووزراء الزراعة والبيئة والصحة والتغذية والمالية، ويهدف إلى الحث على تقديم أحدث المناهج العلمية والقائمة على الأدلة لتطوير النظم الغذائية من جميع أنحاء العالم وإطلاق مجموعة من الالتزامات الجديدة من خلال تكاثف الجهود وحشد التمويل والشراكات الجديدة حسب ما ذكرت الأمم المتحدة. وعن اللقاء الذي سيعقد في 27 من الشهر أصدرت لجنة كوفيد-19 التابعة للدائرة الفاتيكانية بيانا عرف ببرنامج اللقاء، مشيرا إلى عقد جلستين يقوم خلالهما الشباب المشاركون بتبادل الخبرات في مجال السلسلة الغذائية وتوفير الغذاء والأشكال الجديدة التي يعملون من خلالها على تغيير النظم الغذائية الحالية. وأكد البيان أن بإمكان الجميع لعب دور لجعل النظم الغذائية لصالح الأشخاص والكوكب، وذكر في هذا السياق بكلمات البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا: باستطاعتنا جميعا التعاون كأدوات الله من أجل العناية بالخليقة، كل عبر ثقافته وخبرته الخاصة وعبر مبادراته وقدراته الخاصة. ذكر البيان من جهة أخرى بتنظيم الفاتيكان في شهر أيار مايو الماضي 3 لقاءات عبر الشبكة استعدادا لمؤتمر ما قبل قمة النظم الغذائية. هذا وقد أعدد الدائرة واللجنة فيديو بعنوان غذاء للجميع نداء أخلاقي سيعرض خلال اللقاء المذكور.
العناية هي ما وصفها البابا باللقاح للقلب وقد أكد على أهميتها في مناسبات عديدة كان آخرها خلال فترة تعافيه في مستشفى الجمالي. العناية بالمرضى والجيران وأفراد العائلة، العناية بالقريب والعناية بالمجروحين مثل ضحايا الإتجار بالبشر. وإلى هذه العناية تنظر اليوم تاليتا كوم، الشبكة الدولية للحياة المكرسة ضد الإتجار بالبشر، وتقوم بذلك من خلال إطلاق حملة Care Against Trafficking، والتي تريد أن تثبت أن العناية يمكنها أن تحدث فرقا في كل مرحلة من مراحل مسيرة مكافحة الإتجار بالبشر، العناية بالمعرضين للخطر، والعناية بالضحايا، والعناية بالناجين. من خبرتهن في هذا المجال تعرف الراهبات أن النهج الطويل الأمد الذي يركز على العناية يمكنه أن يقلل من خطر الإتجار بالناجين واستغلالهم مرة أخرى، لكنهن يؤكدن في إطلاق الحملة بأن هذا النهج يتطلب مشاركة مؤسساتية لا يمكن للمكرسات أن يضمنها لوحدهن. لذلك من الضروري أن يتحد جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة من أجل معالجة الأسباب المنهجية للإتجار، وأن تلتزم الحكومات بدعم الذين عاشوا هذه المأساة ويحتاجون إلى العناية. وبالتالي فإن العناية تعني أيضا التعليم وفرص العمل والمساعدة الطبية والعدالة للواتي مثل النيجيرية كيت، انتهى بهن الأمر في الدعارة في سن 11، وقد اجتذبهن اقتراح خاطئ بالتمكن من الحصول على التعليم الثانوي، أو مثل روزا البيروفية التي حلمت بالعمل في مطعم بعد إنهاء دراستها لكي تحقق مشروعها المهني من خلال الإجابة على إعلان عمل وعدها بوظيفة في منشئة إقامة مرموقة، ولكن تم استغلالها جنسيا. أما جيسي فقد أصبحت ضحية للعبودية المنزلية في أوغندا، إذ أجبرت على ترك وظيفتها في مصنع كيماويات بسبب حساسية شديدة من المواد المستخدمة في عملها. وفي هذا السياق شددت الأخت جابرييلا بوتاني المنسقة الدولية لتاليتا كوم لموقع فاتيكان نيوز على أن البابا يطلب منا أن نحول اقتصاد الإتجار بالبشر إلى اقتصاد عناية، مسيرة تطال المكرسين والعلمانيين ويمكن تحقيقها في العائلات كما في الدول. وهناك العديد من القصص لأشخاص نجوا بفضل المساعدة التي تلقوها والمسار الذي تم تعزيزه أيضا على المستوى الإقليمي والمؤسساتي من خلال سياسات الإدماج القادرة على استقبال الأشخاص الذين تم استغلالهم ودفعوا الثمن باهظا. في جواب على سؤال حول الحملة التي أطلقتها تاليتا كوم قبل أسبوع من اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي سيحتفل به يوم الجمعة في 30 يوليو الجاري، قالت الأخت جابرييلا بوتاني: تأتي فكرة الحملة من خبرة الوقت الذي نعيشه والمطبوع بالجائحة، زمن تعلمنا فيه واستعدنا قيمة العناية، وموضوع الحملة هو العناية ضد الإتجار بالبشر. يذكرنا الهاشتاج Care Against Trafficking بقيمة العناية، وهي كلمة عزيزة جدا على البابا الذي ذكرنا في النسخة الأخيرة من يوم الصلاة والتأمل ضد الإتجار بالبشر في 8 شباط فبراير الماضي بأهمية تعزيز اقتصاد للعناية، اقتصاد يتناقض مع اقتصاد الاستغلال، لا بمعنى السوق الكبيرة وحسب، وإنما أيضا في القدرة على العناية بالبيت المشترك وكرامة الأشخاص. ومن هنا جاءت فكرة جمع قصص الأشخاص وسرد كيف يمكننا أن نعمل من أجل مكافحة الإتجار بالبشر. يمكننا القيام بذلك بطرق مختلفة، بدءا بما نحاول القيام به من تصرفات عناية. لقد دعمنا الناجين والناجيات حتى في ظل أزمة الوباء من خلال تقديم مساعدات مادية ملموسة مثل دفع الإيجار أو الحصول على الطعام. تابعت المنسقة الدولية لتاليتا كوم تقول: هناك العديد من القصص، وخلال جمعها أثرت في قصة الراهبات في لبنان اللواتي تلقين طلبا من أم أثيوبية مسنة فقدت الاتصال بابنتها التي كانت قد ذهبت إلى الشرق الأوسط قبل سنوات. لقد تمكننا من التعرف عليها وقد وجدناها في لبنان بعد 6 أشهر من البحث عنها في مستشفى للأمراض النفسية بسبب الصدمة التي تعرضت لها بسبب الإتجار. ومن هناك بدأت عملية للتعافي والعودة إلى الوطن. إن العناية تجعلك قريبا من الجراح العميقة التي لا تلتئم بسرعة. أضافت الأخت جابرييلا بوتاني مجيبة على سؤال حول الدعوة التي توجهها هذه الحملة من أجل الالتزام الملموس الذي يطلب من السياسات التي تكافح ضد ظاهرة الإتجار بالبشر، وقالت: نحن نقول ما هي احتياجات اليوم من خلال خبرتنا، ونريد أن تصل هذه الرسالة إلى الحكومات والمنظمات الدولية، بحيث يتم وضع كرامة الشخص البشري في المحور من خلال عملية التحرير هذه. في مرحلة صعبة كتلك التي نعيش فيها، يجب أن نتنبه لكي لا نسمح بأن تؤثر علينا المواقف التي تجعل الاستغلال أمرا طبيعيا. لقد تحدث إلينا البابا فرانسيس مرارا حول مخاطر اللامبالاة التي تسمح للإتجار بأن يزدهر ويصبح أمرا طبيعيا أيضا. لا يمكننا أن نخفف من حذرنا، وإنما يجب تعزيز كرامة كل شخص. أضافت المنسقة الدولية لطاليتا كوم مجيبة على سؤال حول خطر أن تظهر ظاهرة الإتجار بعيدة عن الخبرة التي يعيشها الأشخاص، بحيث لا يشعر المرء بالقدرة على فعل شيء لوقفها في الحياة اليومية، وقالت: أعتقد أن أحد النقاط التي ينبغي التغلب عليها هي الخوف، الخوف من الافتقار والخوف من الدخول في علاقة مع جراح الآخرين الذين يمكنهم أن يضعون أيضا في مواقف مزعجة. خلال هذه السنوات التي التزمت فيها وعملت مع تاليتا كوم، أدركت أن توحيد القوى والتواجد معا وإيجاد بعضنا البعض ودعم بعضنا البعض هي أمور أساسية. إنها مسيرة مهمة إذا تم القيام بها معا من خلال جمع قوى الخير الموجودة في مجتمعنا لكي نجد الشجاعة للنظر. غالبا ما لا ننظر لأننا لا نعرف ماذا نفعل، ولأننا لا نستطيع أن نفعل شيئا بمفردنا. أما إذا تعلمنا أن نرفع نظرنا معا، كما رأيت مرات عديدة في دعم خلق شبكة تاليتا كوم حول العالم، فيمكن عندها للمعجزة أن تحدث. هذا وكان البابا فرانسيس قد أكد في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السابع للصلاة والتأمل ضد الإتجار بالبشر أن الاقتصاد بدون إتجار بالبشر هو اقتصاد له قواعد السوق التي تعزز العدالة وليس المصالح الخاصة الحصرية. يجد الإتجار بالأشخاص أرضا خصبة في نهج الرأسمالية النيوليبرالية في رفع القيود عن الأسواق الذي يهدف إلى تعظيم الأرباح بدون حدود أخلاقية وبدون حدود اجتماعية وبدون حدود بيئية. إذا تم اتباع هذا المنطق فلن يكون هناك سوى حساب المزايا والعيوب، ولن يتم اتخاذ الخيارات على أساس المعايير الأخلاقية، وإنما وفقا للمصالح المهيمنة التي غالبا ما تكون مخفية بمهارة تحت مظهر إنساني أو بيئي. وبالتالي لا يتم الاختيار من خلال النظر إلى الأشخاص، لأن الأشخاص هم مجرد أرقام يجب استغلالها أيضا. لذلك أضاف الأب الأقدس يقول: فالاقتصاد بدون إتجار بالبشر هو اقتصاد شجاع ويتطلب الشجاعة، ليس بمعنى انعدام الضمير والعمليات المحفوفة بالمخاطر بحثا عن مكاسب سهلة. لا، ليس بهذا المعنى. بالطبع هذه ليست الشجاعة التي يتطلبها الأمر، وإنما على العكس إنها شجاعة البناء الصبور والتخطيط الذي لا ينظر دائما وفقط إلى المنافع القصيرة المدى، وإنما إلى الفوائد المتوسطة والطويلة الأجل، ولا سيما إلى الأشخاص. الشجاعة للجمع بين الربح المشروع وتعزيز العمالة وظروف العمل الكريمة. في زمن الأزمات الشديدة مثل الأزمة الحالية تكون هذه الشجاعة ضرورية أكثر من أي وقت مضى. في الأزمة يزداد الإتجار بالبشر، جميعنا نعرف ذلك وجميعنا نراه يوميا. في ظل الأزمة يزداد الإتجار بالبشر، ولذلك من الضروري تعزيز اقتصاد يستجيب للأزمة بطريقة حكيمة وبشكل دائم وبطريقة ثابتة.
بدأت في 19 من تموز يوليو الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر الرياضة الروحية السنوية لأساقفة وكهنة العراق الكلدان. وصدر عن الأساقفة والكهنة البيان التالي نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية الكلدانية. ترأس غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو الرياضة الروحية السنوية لأساقفة وكهنة العراق الكلدان من 19 حتى 24 من تموز 2021، وذلك في المجمع البطريركي ببلدة عنكاوة أربيل. وقد شارك فيها 80 أسقفا وكاهنا من مختلف الأبرشيات، وتأملوا خلال 3 أيام موضوع الكاهن بين الأمانة لدعوته والتحديات الحاضرة، ورفقهم في الإرشاد مشكورا حضرة المونسينيور رافائيل ترابلسي من لبنان. قبل إسدال الستار على الرياضة الروحية لهذا العام، وجه المشاركون الدعوة إلى بناتهم وأبنائهم للتمسك بإيمانهم وأخلاقهم وبالرجاء في ظل التحديات العديدة التي يواجهونها، وأكدوا على الصبر والثبات والتجذر في الأرض، مستلهمين إيمان وصلاة وتضحيات أجدادهم وأبائهم وشهداء كنيستهم، متيقنين أن الشر لن يدوم وأن الخير هو الغالب، تماما كما في مثل الزؤان والحمطة. كما وجه المشاركون الدعوة أيضا إلى شركائهم في الوطن للتحرر من المصلحة الأنانية الضيقة والفساد وأعمال العنف، وبذل الجهود لنهضة بلدهم وإرساء أسس دولة قوية مستقرة، دولة المواطنة والقانون والمساواة واحترام التنوع. عبر المشاركون كذلك عن ألمهم الكبير لمشاهد التفجيرات في الأيام الماضية في المستشفى الحسيني في الناصرية وفي مدينة الصدر، حيث توفي العشرات وجرح العديد من الأبرياء، مسلطين الضوء على أن تسييس الفساد والظلم والعنف يتعارض مع الطبيعة الإنسانية والشرائع الدينية والقوانين الدولية. هذه معضلة أخلاقية ينبغي معالجتها. بخصوص الانتخابات القادمة، حث المشاركون العراقيين على المشاركة الكثيفة والقوية في الانتخابات واختيار ممثليهم من الشرفاء ممن لهم الكفاءة والأهلية، أي معرفة بالسياسة والقانون، والتحلي بأخلاق حميدة وحس وطني وإخلاص ونزاهة وشجاعة، وأن يكون همهم الوحيد خير الوطن والمواطنين وليس الزعامة والمكاسب المادية والفئوية، رافضين رفضا قاطعا استغلال الكنيسة أو الدين لأغراض انتخابية. في القداس الختامي، جدد المشاركون أساقف وكهنة تكريسهم والتزامهم برسالتهم وخدمتهم بأمانة كاملة، وعبروا عن قربهم من مؤمنيهم ومواطنيهم في هذه الظروف الصعبة والمقلقة مهما كان الثمن، خصوصا المحتاجين والمظلومين منهم، تماما على خطى المسيح معلمهم الأعظم، كما أولوا اهتماما بالغا للدعوات الكهنوتية والرهبانية والعلمانيين المكرسين والمكرسات. يا رب السلام، امنح بلادنا السلام. في مبادرة للاتحاد الحبري الإرسالي والمركز الدولي للتنشيط الإرسالي، ستتلى في 6:30 من بعد ظهر السبت 24 من تموز يوليو صلاة المسبحة الوردية على نية السلام والخلاص للبنان. يمكن المشاركة في الصلاة سواء بالحضور الشخصي في كابلة المركز الدولي في روما أو عبر الشبكة، وستنقل الصلاة على الهواء عبر يوتيوب، وسيتضمن الحدث اتصالا مع لبنان وأيضا مع فرنسا. وحول هذه المبادرة تحدث الأمين العام للاتحاد الحبري الإرسالي الأب دين أيننهوي جوين، فقال إنه عقب لقاء البابا فرانسيس في الأول من تموز يوليو رؤساء الجماعات المسيحية في لبنان، نشأت حركة دولية للصلاة من قبل مجموعات وجماعات كاثوليكية متعددة لطلب السلام والخلاص للبنان، وتابع أن صلاة المسبحة الوردية ستكون تضرعا من أجل نهضة لبنان ومن أجل السلام والأخوة في المسيح، مكلين هذا البلد ليدي القديسة مريم المحبتين. هذا وقد انطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع الكاهن الماروني الأب رفائيل زيب المدير الوطني للأعمال الحبرية الرسولية في لبنان، والأب جوزيف صفير كاهن الرعية المارونية في روما، والسيدة باسكال دبانة منسقة الشرق الأوسط في قسم المهاجرين واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة.
إعادة دمج 120 ألف طفل في لبنان ضمن المنظومة المدرسية من خلال الإسهام في تسديد أقساطهم، ومساعدة 235 مدرسة مسيحية وست جامعات كي تبقي أبوابها مفتوحة. هذا هو الهدف الطموح الذي تسعى إليه رابطة كاريتاس لبنان بالتعاون مع منظمة عمل الشرق في إطار عقد شراكة تم التوقيع عليه يوم الأربعاء الماضي. سيتم العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف في إطار تمديد برنامج تربوي يصب في صالح تلامذة المدارس استنادا إلى المعطيات التي جمعتها منظمة عمل الشرق والمعلومات المتوفرة بسبب إسهام الأساتذة والموظفين في 300 مدرسة مسيحية فرانكوفونية منتشرة على كامل التراب اللبناني. يقول القيمون على المشروع إن المرحلة الأولى منه تتمثل في بلوغ حوالي 120 ألف تلميذ محتاج لمساعدتهم على تسديد الأقساط المدرسية بنسب تتراوح بين 20 و90%. أما المرحلة الثانية فترمي إلى مساعدة المدارس التي تواجه صعوبات مادية كي تبقى وتستمر، وذلك على سبيل المثال عن طريق شراء المحروقات الضرورية لتشغيل مولدات الكهرباء، مع العلم أن كلفة المحروقات والنقل والصيانة ارتفعت بأضعاف وسط تراجع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. وتشير رابطة كاريتاس لبنان إلى أنه منذ بداية الجائحة تخلى أكثر من 1,200,000 تلميذ عن مقاعد الدراسة، كما أن الفقر يشكل عائقا أساسيا أمام حصول الأطفال على حقهم في التربية، خصوصا وأن العديد من العائلات باتت عاجزة اليوم عن شراء الكتب واللوازم المدرسية لأبنائها. وثمة عوامل أخرى أضيفت إلى الأوضاع الاقتصادية مثل التوترات السياسية والتظاهرات وإضرابات المعلمين وانفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي، فضلا عن إجراءات احتواء هذه الجائحة. صدر كتاب جديد عن المؤلف الإيطالي روبرتو كاتالانو، والذي أمضى 30 عاما من حياته في الهند، لا سيما في مدينة مومباي. وقد عاد اليوم إلى إيطاليا تحركه الرغبة في مشاركة الخبرة الغنية التي اكتسبها في هذا البلد الآسيوي، حيث التقى برجال ونساء من ثقافات مختلفة، وهو مقتنع أن الحوار مع الآخر يمنحه إمكانية الحفاظ على هويته الخاصة. لمناسبة صدور هذا المجلد الجديد، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد كاتالانو، الذي كتب أن خبرته الطويلة في الهند طبعت بالتوتر المستمر بين الهوية والتعددية، لافتا إلى أن هذا التوتر مع أنه مؤلم أحيانا إلا أنه مثمر وساعده على الخروج من هذا الواقع كإنسان مختلف. واعتبر في هذا السياق أن أوروبا مدعوة إلى إعادة اكتشاف هويتها العميقة في إطار التعددية. يحمل الكتاب عنوان بين الهوية والتعددية، وصدر عن دار النشر تشيتا نوفا، ويسعى من خلاله المؤلف لأن يقدم أجوبة على العديد من التساؤلات والارتباكات بشأن الحوار مع الأشخاص المختلفين، وهو يعتبر أن الحوار هو حياة وشهادة وصداقة. استهل الكاتب حديثه لموقعنا الإلكتروني متحدثا عن الصفات والمزايا التي تتمتع بها الهند، لافتا إلى أن معظم الأشخاص إما يحبون هذا البلد أو يكرهونه، كما أن البلاد تحمل صبغة روحية عميقة، لكن لابد أن يذهب الإنسان أبعد من المظاهر، مشيرا إلى أن السكان يعرفون كيف يحافظون على التناغم حتى في الأمور التي يعتبر الغربيون أنه لا يمكن التوفيق بينها. بعدها أكد كاتالانو أن الهندوسية هي ديانة وفلسفة ونمط عيش وثقافة متسامحة، مع أنه خلال السنوات أو العقود الماضية برزت تيارات متزمتة كما يحصل في سائر الأديان، ولفت إلى أن الحزب الحاكم اليوم في الهند ينتهج هذا الخط المتشدد، وهذا الواقع أحدث خللا في المنظومة الديمقراطية على الصعيدين السياسي والاجتماعي. وشدد في هذا السياق على ضرورة ألا ينظر إلى جميع المواطنين على أنهم كلهم متشددون. لم تخلو كلمات الكاتب الإيطالي من الحديث عن أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، فأشار إلى أنه بعد فترة وجيزة على وصوله إلى الهند دعي للمشاركة في حوار بين الأديان، واقترب منه رجل من السيخ وقال إنه ينتظر منه أن يتعرف على الرب يسوع، وهكذا أدرك أن الحوار لا يعني تقديم تنازلات حول الهوية الذاتية، وهذه الخبرة شجعته على الحفاظ على هويته المسيحية وترسيخها. وذكر بكلمات البابا فرانسيس التي قالها خلال زيارته إلى كوريا عندما دعا كل شخص إلى فتح بابه أمام الآخرين. في معرض حديثه عن الحوار قال كاتالان إنه عبارة عن اللقاء مع الآخر، مع من هو مختلف، كي نتمكن من فهمه، مشيرا إلى أن الحوار يمنح الآخر فرصة أن يحافظ على هويته ويعبر عنها، عوضا عن جعله مشابها لنا كما كان يحصل غالبا في المجتمعات الغربية. وذكر بأن البابا فرانسيس يتحدث عن الحوار كخبرة لقاء وصداقة، ولفت إلى أن هذه هي الخبرة التي عاشها في الهند. وختم حديثه لموقعنا الإلكتروني مشددا على ضرورة أن يسعى كل واحد إلى إقامة علاقات مع أشخاص ينتمون إلى ديانات وثقافات مختلفة، وذلك من أجل بناء ثقافة الصداقة والحوار، وبهذه الطريقة نساهم في تحقيق هذه الأخوة الكونية التي يدعو إليها البابا فرانسيس.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع كريستوس.